جيش بالحصن المنيع للدولة والشعب. جاء ذلك خلال كلمة لبيزشكيان بمناسبة إحياء اليوم الوطني للجيش الإيراني، حيث تم عرض جزء من الإنجازات والمعدات محلية الصنع كطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وأنظمة الرادار الخاصة بها. وقال بيزشكيان أنه بوجود القوات المسلحة تتفاوض الحكومة من موقع القوة، وشدد على أن غياب هذه القوة كان سيفقد المجتمع أمنه وسكينته، معتبرا أن وجود الجيش والقوات المسلحة هو ضمانة الاستقرار الداخلي وعزة إيران إقليمية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه قدم رسالة قائد الثورة الإسلامية للرئيس الروسي، والتي تحدد أبعاد العلاقات بين طهران وموسكو وعدم تأثرها بالتطورات الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، أشار عراقشي إلى أن مستوى التبادل السياسي بين البلدين حاليا في أعلى درجاته، مضيفا أن الاتفاقية الشاملة مع روسيا تظهر للعالم أن الجانبين يتجهان نحو علاقات طويلة الأمد. بدوره قال لافروف أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو تسهم في تعزيز التعاون بينهما على الساحة الدولية، مؤكدا أن روسيا تتعاون مع إيران لمواجهة العقوبات غير القانونية على البلدين. من جهة أخرى، سيتوجه عراقشي غدا إلى روما لبدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأمريكي. للمزيد عن هذا الموضوع وزيارة عراقشي إلى موسكو، نتابع التقرير التالي.
مع اقتراب موعد الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة والتي ستعقد غدا السبت في العاصمة الإيطالية روما، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إحراز أي تقدم مرهون بإبداء الجانب الأمريكي جدية وثباتا في المواقف والإجراءات. وأوضح عراقشي أن ما يحدث على طاولة المفاوضات هو المعيار الحقيقي للحكم على مدى جدية الأطراف، مشيرا إلى أن طهران قدمت مواقفها ورؤاها بكل وضوح وثبات دون أن تغير في الخطاب أو النهج. وأكد الوزير الإيراني أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يزال ممكنا شريطة أن لا تطرح مطالب غير واقعية تعيق سير المفاوضات.
إذا كانت هناك مطالب غير واقعية وغير منطقية ستضر بسير المحادثات، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تقليص فرص التوصل إلى اتفاق. إن إثارة أي قضية أخرى غير القضية النووية في المفاوضات أمر غير مقبول، ولا ينبغي فرض هذه القضايا على المفاوضات.
وفي وقت وصف فيه عراقشي محادثاته في موسكو بالجيدة جدا والمثمرة، وأعلن أن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا ستدخل حيز التنفيذ قريبا، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمستوى التنسيق بين بلاده وإيران، مؤكدا أن اللقاءات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الإيراني تعكس ديناميكية غير مسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين. وأوضح لافروف أن موسكو وطهران واثقتان من قدرتهما على تقليص تأثير إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الدول، مشيرا إلى أن موضوع الاتفاق النووي الإيراني حظي بنقاش معمق بين الجانبين.
ناقشنا بالتفصيل خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، ورحبنا بالإدارة المتبادلة للتوصل إلى اتفاقيات منصفة ومقبولة، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد النقاش بين سلطات البلدين. ونحن في روسيا نؤكد استعدادنا الكامل لتسهيل هذه العملية ودعم أي اتفاق يراعي المصالح المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية.
وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم وزير الخارجية الإيراني رسالة جوابية موجهة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. وكان عراقشي قد سلم بوتين رسالة خطية من سماحة قائد الثورة تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران. وأشار عراقشي إلى أن هذه الرسالة تمثل رسالة واضحة إلى العالم بأن روسيا تعد شريكا موثوقا واستراتيجيا لإيران.
وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف منطقة عسكرية بمحيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع ذو الفقار. وقال العميد السريع في بيان ألقاه وسط الحشود المليونية بميدان السبعين في صنعاء أن القوات اليمنية كذلك استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن الاستهداف هو الأول الحاملة فانسون منذ وصولها للبحر العربي، كما أفاد السريع بنجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام يمنية بارتفاع عدد ضحايا استهداف العدوان الأمريكي منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة إلى 58 شهيدا و 126 جريحا. وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى، مشيرة إلى أن العدوان عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني إنقاذ الضحايا. هذا وعربت الخارجية الإيرانية عن تضامن طهران مع الشعب اليمني المقاوم، ودعت إلى وضع نهاية لصمت المجتمع الدولي وعدم تصرفه إزاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان على يد أمريكا ضد الشعب اليمني. نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إحصائية شاملة حول أبرز ما خلفته حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بعد مرور 560 يوما على بدء العدوان على القطاع. وأفاد المكتب في بيان أن مجازر الاحتلال أسفرت عن أكثر من 62 ألف شهيد ومفقود وإبادة أكثر من 2000 عائلة بالكامل ومحوها من السجل المدني. أعلنت كتاب القسام عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي بلاغ عسكري أكدت القسام تفجير 5 جرافات عسكرية صهيونية من نوع D9 مسائي الأربعاء والخميس بعبوات ناسفة وبقذيفة الياسين 105 في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. وفي نفس المنطقة استدرج مجاهدو القسام قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة، وفور نزول الجنود الداخل تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة حيث أوقع عددا من أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا أن نزع سلاح الحزب يثار من محرضين في وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على وجوب المطالبة بتسليح الجيش اللبناني بدلا من تسليح سلاح أو من تسليم سلاح حزب الله. وأكد صفا أن حزب الله ومقاومته وقيادته بخير وأن ما يحصل هو حرب نفسية على بيئة المقاومة، مشيرا إلى أنه شوكة حزب الله في الداخل اللبناني لم تنكسر كما يروج البعض. ختاما العناوين الرئيسية. الرئيس بزشكيان يصف الجيش الإيراني بالحصن المنيع للدولة والشعب. عشرات الشهداء في مجزرة بالحديدة والقوات اليمنية تستهدف حاملتي طائرات أمريكيتين. والاحتلال يواصل مجازره بغزة والقسام تفجر نفقا بقوة صهيونية وتستهدف آليات عسكرية. إلى اللقاء بإذن الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
المستحب جيش الكيان. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حق الحمد والثناء، والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء وعلى آله الهداة الأمناء. أيها المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم إن شاء الله، إذ نصرح نظرنا في سماء الحديث القدسي الذي يجلو البصائر وينير الأرواح ويهدي القلوب إلى الحقائق العالية. ومن تلك الحقائق أيها المؤمنون أصول الدين، ومن أصول الدين الإمامة. وما أدران ما الإمامة؟ هي لطف من الله تعالى على الناس، تعقب النبوة لتدبر شؤون الخلق ومصالحهم وتقيم العدل بينهم، إذ لها من الولاية ما للنبوة حيث هي ورثتها، إذ الإمامة استمرار للنبوة، وهي مثلها إذ لا تكون إلا بالنص من الباري تعالى على لسان النبي، وليست الإمامة بالاختيار أو الانتخاب من قبل الناس. ومن هنا وجدنا كتب المسلمين عامة وخاصة تنص على تعيين خلفاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، منها كفاية الطالب للجنجي الشافعي، وينابيع المودة للشيخ القندوزي الحنفي، وفرائط السبطين للحموين الجويني. عن ابن عباس قال: قدم يهودي يقال له نعثل، فقال: يا محمد، أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني أسلمت على يديك، أخبرني عن وصيك من هو؟ فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران وصيه يوشع بن نون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه 9 أئمة من صلب الحسين. قال: يا محمد، سمهم لي. قال: فإذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي. وفي رواية أخرى مستمعين الكرام عن واثلة بن الأصقع بن قرحاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: أخبرني عن أوصيائك. فقال: أوصيائي 12. قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة، سمهم لي. فقال: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك. قال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إيليا وشبرا وشبيرا، فهذا اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما اسمهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد ويلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة، فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا. نعم أيها الكرام، تضافرت الروايات عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين وصيه من بعده، ولكن لنا هنا وقفة متسائلة: هل شفع الحديث النبوي بالحديث القدسي في تسليط الضوء على هذا الأصل المهم من أصول ديننا؟ روي أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى لما أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا محمد، إنه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك، فمن لأمتك؟ فقال: يا رب، إني قد بلوت خلقك فما وجدت أطوع لي من علي. فقال عز وجل: ولي يا محمد، فمن لأمتك من بعدك؟ فقال: يا رب، إني قد بلوت خلقك فما وجدت أحدا أشد حبا لي من علي. فقال عز وجل: فأبلغ أنه راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني. ونبقى في حديث المعراج، ولكن نسمع هذه المرة من خطيب خوارزم، حيث جاء في كتابه الشهير المناقب سند أوله: أنبأني مهذب الأئمة أبو المظفر عبد الملك بن علي، ويمر هذا السند بمحمد بن جرير الطبري حتى ينتهي إلى عبد الله بن عمر الذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب، فألهمني أن قلت: خاطبتني يا رب أم علي؟ فقال: يا أحمد، أنا شيء لا كالأشياء، لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب من علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك. نقل هذا الحديث القدسي الشريف الشيخ الحر العاملي في كتابه الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، فعلق عليه قائلا: هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لتضمنه أنه عليه السلام أحب الناس إليه، ويمتنع عقلا تقديم المفضول على الأفضل، فثبتت إمامته. وهكذا وقت اللقاء أيضا شارف على الانتهاء. مستمعينا الكرام، شكرا لهذه المتابعة الطيبة، سائلين المولى القدير أن يجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول العلاقة بين الجامعات والحوزة العلمية الدينية.
مستمعين الكرام، من أروع خصائص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه التي تجلى فيها وعيه العميق وقدرته السياسية الفائقة هي التفاتته الرائدة في ردم الفاصلة التي افتعلها أعداء الدين بين الجامعيين وعلماء الدين. هذا الفصل والتباعد الذي أريد له أن يكون إسفينا يدقه الشياطين كلما أحسوا بلقاء بين الطبقة المثقفة في الأمة وبين علماء الدين، فهم من جهة يصورون لأساتذة الجامعة أن الفقهاء متحجرون ومتخلفون، ويصورون للبسطاء من علماء الدين أن طلبة الجامعة غير ملتزمين وبعضهم ملحدون، ولا ينبغي التعامل معهم أو الإصغاء إليهم. وفي هذا الخصوص ذكر الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية أن الأعداء يريدون الإيقاع بين هاتين الجبهتين الحوزة والجامعة، حيث قال سماحته: بهذا الكيد الشيطاني يوقع الأعداء بين طلائع الأمة المثقفة ورجال مستقبلها وبين علماء الأمة ودعاة رسالتها، ولا يلتفتون بذلك، بل يلجؤون إذا تمكنوا إلى الاستعانة بمصادق حية تساعد على زيادة الفصل بين الطرفين، والسعي لتعيين أساتذة متغربين ومتشرقين في الوسط الجامعي، والعمل على إيجاد مناهج دراسية تبتعد قدر المستطاع عن جوهر وروح الدين وأصوله السليمة.
النقطة المهمة الأخرى أعزائنا المستمعين التي توقف عندها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وذكر أبناء الأمة الإسلامية بخطورتها، هي أن هؤلاء الشياطين وأعداء الدين
إنما مارسوا هذه اللعبة بعد أن خاب ظنونهم وأفعالهم العدوانية ضد العلماء من قتل وتعذيب وتصفيات، ولجأوا إلى تنفيذ هذه الخطة المدروسة. فعزل علماء الدين عن الحياة هو من المخططات الشيطانية التي نفذتها القوى الاستعمارية الكبرى منذ أمد بعيد، فكانت تثار العداوة بين الجامعيين وعلماء الدين.
وقد كشف الإمام الخميني طيب الله ثراه عن أحابيل هذه الفتنة وأهدافها، وأحذر من مغبة الانجرار وراء تلك الحملة المسعورة التي تتبرقع بالتقدمية أحيانا وبالديمقراطية والحرية أحيانا أخرى، فعطلت القيم الدينية باسم التقدمية، وشوهت معالم الالتزام والأخلاق تحت شعار الحرية، وانجرت آراء البعض من المبهورين بحضارة الغرب والشرق إلى حالة من عدم الثقة بالأصالة، فصارت الثقافة الغربية عناوين محببة لدى المنبهرين بالغرب، وغزت المصطلحات الأجنبية ومظاهر التميع أبناء الإسلام، ولم يجر البحث عن أسباب تخلف المسلمين، ولم يسعى في سياق هذا الانحدار إلى التفكير في إرجاع الناس إلى دينهم وقيمهم، وإنما إلى جرهم إلى الثقافة الشرقية والغربية متوهمين أنها المنقذ من وادي التخلف الذي يرزح فيه المسلمون.
أعزائي المستمعين، لقد انبرى قائد الثورة الإسلامية الراحل إلى سحب البساط من تحت أولئك المخادعين، وأشار إلى السبب الحقيقي في تخلف المسلمين، فذكر أن هذا التعطيل المفتعل للطاقات الإبداعية جعلنا لا نعتمد على فكرنا وعلمنا، مما جعلنا مقلدين وتابعين للشرق والغرب في تقليد أعمى، بحيث راح الكتاب والخطباء المتأثرون بالحضارة الغربية والشرقية ينتقدون هازئين بثقافتنا وتقاليدنا وحتى صناعتنا وما قد نبدعه، ويبعثون اليأس في أوساط الأمة، ويعملون على ترويج التقاليد والعادات الأجنبية مهما كانت مبتذلة وبذيئة. وراح هؤلاء يتلقون بإعجاب أي مقالة أو خطبة تضم عددا من المصطلحات الأجنبية دون الالتفات إلى المحتوى، واصفين الكاتب بأنه عالم ومثقف وواع، حتى صار كل ما نراه في حياتنا مستحسنا ومن مصادق التمدن والتقدم، خاصة إذا ما ألصقت به مفردة غربية أو شرقية. أما إذا كان يحمل شيئا من مصطلحاتنا فهو منبوذ ورجعي، وحتى صار بعض أطفالنا يفخرون إذا كانوا يحملون أسماء غربية، وأصبح التغريب الكامل في العلاقات الاجتماعية والمعاشرة وجميع شؤون الحياة سببا للتفاخر والتعالي ودليلا على التمدن والتقدم.
حضرات المستمعين الكرام، لقد أوصى الإمام الراحل رحمة الله عليه وأحث الحكومات على رعاية الكفاءات وتكريم خبراء بلدانهم، لأنه يمكن بواسطتهم مواكبة الابتكارات والاكتشافات التي جعلت من الدول الأخرى دولا متقدمة وذات حضارة تترك آثارها وبصماتها على الآخرين. ولأجل قطع دابر كل أنواع التبعية وقطع الطريق على كل أشكال التأثر بالحضارة المادية الاستهلاكية الرخيصة، توجه الإمام الخميني طيب الله ثراه مناشدا ضمائر الشباب واستنهض غيرتهم الإسلامية بأن لا يبيعوا الاستقلال والحرية والقيم الإنسانية بما يعرضه عليهم الغرب وعملاؤه الخونة من زخرف الدنيا، فقد أثبتت التجارب أن الغرب وعملاؤه لا يريدون للمسلمين سوى الضياع والغفلة ليتسنى لهم نهب ثرواتهم. وبهذا العمق الفكري وبهذه اللمسات الدقيقة وضع الإمام الراحل طيب الله ثراه إصبعه على جروح الأمة وشخص أسباب تخلفها وتمزيقها وضياعها، وترك الأمر لمسؤولي الأمة وشبابها لكي يواصلوا طريق الاستقلال والاعتماد على النفس، ويسعوا جاهدين لاسترجاع الهوية الإسلامية الأصيلة وعرض وتقديم الإسلام بديلا كاملا لحضارات الاستهلاك والابتذال المادية.
أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا، وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا، فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى. وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا، في كرب طال وعانا. لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا.
وأمل
من بعد الشدة يلقى،
فتدارك ضعفا يلحقه
إن التواب لأوى. للملتعس وأمل
من بعد الشدة يلقى،
فتدارك ضعفا يلحقه
إن التواب لأوى.
يمشي برضاك بلوعته والداء به ما أثنى،
والداء به ما أثنى.
يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله، عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا. وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا، لمسيء تبكي عينا.
يا بارئ قلبي مجروح
تتوالى فيه بلوى،
فاجعل يا رب له فرجا
يحييه ويسعف شكواه يا بارئ قلبي مجروح
تتوالى فيه بلواه
فاجعل يا رب له فرجا
يحييه ويسعف شكواه
وأجل يا رب له أفقا فضياء جمالك جلاه
وأجل يا رب له أفقا فضياء جمالك جلاه
يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: من ذم نفسه أصلحها، ومن مدح نفسه فقد ذبحها. قال الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. حكي أن بعض أولاد عمر بن عبد العزيز اتخذ خاتما واشترى له فصا بألف درهم، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فقد بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فبعه وأشبع به ألف جائع، واتخذ خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. قال الشاعر: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل رزق له سبب. قالوا: من تأنى نال ما تمنى، والرفق مفتاح النجاح. قال أحدهم: والله ما ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر على جبينه. ومسك الختام قول للإمام الصادق عليه السلام: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. إياكم والكذب، الكذب من الذنوب التي يستسهلها الناس ويستصغرها الناس وللأسف الشديد، ولا يعلمون أن الكذب من الكبائر. حاله حال الزنا، استجير بالله، حاله حال شرب الخمر. الكذب ليس ذنبا عاديا، بل هو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى صاحبها النار، بل هو من أكبر الكبائر. الكذب من أكبر الكبائر. صحيح، الناس كما قلنا يستسهلون ذلك ويستصغرون ذلك، يعني يكذبون ولا ينتبهون لكذبهم. يعني مثلا حتى المؤمنين، بعض الناس المؤمنين لما تحدث عن الزنا يقول: أعوذ بالله، أستجير بالله، يشمئز. لما تحدث عن شرب الخمر يشمئز، يقول: أستجير بالله، أنا حتى لا أجالس الذين يشربون الخمر، إذا رأيت الخمر تشمئز نفسي. لكنه لا ينظر إلى الكذب بهذا المقدار من القبح، مع أنه الكذب هو كبيرة، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، استجير بالله، مثل بقية الكبائر، بل هو أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مجانب للإيمان في بعض الأخبار أنه أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو الدرداء سأله، قال له: يا رسول الله، هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك، يعني يسرق ويبقى مؤمن يسمى، لكن مؤمن سارق، مؤمن عاصي، لا ينسلك عنه الإيمان. قال: هل يزني المؤمن؟ قال: بلى، وإن كره أبو الدرداء. قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: إنما يفتري الكذب من لا يؤمن. لاحظ كيف؟ يعني المؤمن قد يسمى مؤمنا، يبقى مؤمن وإن سرق وإن زنى، غايته مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، إذا تاب يرجع للعدالة. لكن بالنسبة للكذب كما في بعض الأخبار يقول: فإذا كذب فارقه روح الإيمان. ولهذا في الوصية اللي قرأت عليكم بالبداية، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الكذب هو خراب الإيمان. فإذا الكذب ليس شيئاً عاديا، ليس شيئا بسيطا، هو من أكبر الكبائر، لكن الناس مع ذلك للأسف الشديد يستسهلون فيه فيكذبون دون وازع أو رادع، وعند كل صغيرة وكبيرة. وقانا الله وإياكم من شر أنفسنا ومن شر الكذب ومن شر الكبائر الأخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية، فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا:
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي. انت الذي انشاتني متجللا مترفعا عن نتيج خلائي. رباب فيك تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة الخلائي. ربا ادخرت حياتي. إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عتق روائي. كم موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي. إني نظرت فما وجدت بما أرى غير السراب وأنت عذب روائي. ربا
التاسعة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خادل عبد الله. وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس بزشكيان يصف الجيش الإيراني بالحسن المنيع للدولة والشعب. عشرات الشهداء في مجزرة بالحديدة، والقوات اليمنية تستهدف حاملتي طائرات أمريكيتين. والاحتلال يواصل مجازره بغزة، والقسام تفجر نفقا بقوة صهيونية وتستهدف آليات عسكرية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس مسعود بوزيشكيان أن إيران استطاعت تقديم نفسها كقوة لا مثيل لها في المنطقة بفضل قواتها المسلحة، واصفا